الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اجعل الطاعة سبيلا لنا، واجعل الهداية طريقنا إليك. وبعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وقد بحث المؤلف في آخر هذا الكتاب أحكام المتوفى عنها زوجها، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتطرق لذلك في درسنا هذا اليوم. غفر الله لنا ولكم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن ماقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10.
المتوفى عنها زوجها نزل في المدة التي تتربص فيها آيتان، كلاهما في سورة البقرة. الأولى في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والآية الثانية في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهنا آيتان مدتهما مختلفة، ولذلك إما أن يقال بأن إحداهما ناسخة للأخرى، وإما أن يقال بأن كل واحدة من الآيتين في موضوع مغاير لموضوع الآية الأخرى. فرأي المؤلف أن آية التربص إلى سنة منسوخة بآية 4 أشهر و10، وغيره يرى رأيا آخر. والقول بالنسخ هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الأئمة 4 رحمهم الله تعالى. ولذلك لا يثبتون للمتوفى عنها سكنى السنة. وقال طائفة من التابعين بأن الآيتين باقيتان غير منسوختين، وقالوا بأن قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هذا في العدة، وبأن قوله وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج بأن هذا في السكنى أو في النفقة. ولعل القول الأول أظهر، وذلك أن مال المتوفى عنه ينتقل إلى الورثة ويصبح ملكا للورثة ولم يعد ملكا للزوج المتوفى. وهذا هو رأي عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس في إثبات النسخ، وقد تكلم فيه من جهتين: الجهة الأولى أنه من رواية علي بن الحسين بن واقد، وللعلماء فيه مقال. والجهة الثانية أن نفس الخبر قد ورد عند النسائي من طريق عكرمة من قوله، ولم يرفعه ولم ينسبه إلى ابن عباس، ولذلك قالوا الرواية الأرجح هي رواية الانقطاع هي رواية المقطوع من كلام عكرمة رحمه الله تعالى. تفرقون بين المنقطع والمقطوع، فالمنقطع هو الذي سقط من إسناده راو فأكثر، وأما المقطوع فهو كلام التابعي الذي يتكلم به في حكم شرعي. في قوله والذين يتوفون منكم، أي الرجال الذين يموتون ويذرون أن يتركون أزواجا يعني زوجات، لأن في اللغة الزوج يطلق على الذكر والأنثى. اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يؤثر عنهم كثرة الاستعمال بلفظة الزوجة، وإن كان قد ورد في ذلك حديث أو حديثان. قال وصية لأزواجهم، أي فليوصوا وصية متاعا إلى الحول، أي متعوهن بالنفقة عليهن وسكناهن إلى الحول، أي إلى كمال السنة، غير إخراج، أي لا تخرجوهن من مساكنهن. قال فنسخ ذلك بآية الميراث، فلما أعطيت الزوجة الميراث اكتفت بالميراث عن النفقة السنة وعن سكناها بما فرض لهن من الربع إذا كان الزوج ليس له ذرية، والثمن إذا كان للزوج ذرية. ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. وأما عن كيفية الحساب الأربعة الأشهر، فإن كان الشهر الأول ابتدأ من بداية الشهر الهجري القمري، فحينئذ المعول عليه بالرؤية 4 أشهر بحسب الرؤية، فقد تكون 10 أيام، فقد تكون كاملة فتصبح 130 يوما، وقد تصبح ناقصة الأشهر الأربعة فتصبح 126 يوما. وأكثر ما أثر عن التواريخ القمرية نقصانها 4 أشهر إذا متوالية. أما إذا كانت الوفاة في أثناء الشهر فأول شهر يحسب 30 يوما، وبقية الأشهر الثالثة حسب الهلال، حسب الهلال. نعم.
قال رحمه الله: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها عنها وقد اشتكت عينها فنكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود: الحفش بيت صغير.
قول المؤلف: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. الإحداد في اللغة المنع، والمراد به منع الزوجة إذا توفي زوجها عن الطيب والزينة وعن الخروج من المنزل، ثلاثة أشياء. وهذه الأحكام أو المنع المحادة من هذه الأمور الثلاثة محل اتفاق في الجملة. وقد أورد المؤلف هذا الحديث الذي يشتمل على ثلاثة أحاديث، فقد قال عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، وهذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها، قد أخرجها البخاري ومسلم. الحديث الأول: قالت زينب بنت أبي سلمة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت على أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره. الطيب، طلبت الطيب فيه صفرة أي لونه أصفر، خلوق أي أخلاط مجمعة من الطيب أو نوع آخر أو غيره. قال: فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، وذلك أن بعض النساء في ذلك الزمان كن يقمن إحدادا على غير الأزواج، فأرادت أن تظهر أن السنة بترك الإحداد على غير الأزواج، إنما تحاد المرأة على زوجها فقط. قال: ثم مست يعني بالطيب بعارضيها يعني بجانبي وجهها من دون الأذن إلى الذقن، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، أي لست براغبة في هذا الطيب، وليس لي هوى ولا رغبة فيه، إلا أنني أردت أن أطبق السنة في هذا الباب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل، أي لا يجوز، بل يحرم لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر. فيه أن من أكبر الدوافع للطاعات أن يبتغي الإنسان رضا الله، وأن يؤمل في الثواب الأخروي. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، أي تمتنع من الزينة والطيب والانتقال على ميت فوق ثلاث ليال. فيه جواز الإحداد على ميت غير الزوج هذه المدة ثلاثة الأيام فأقل، أما بعد الثلاثة الأيام فإنه لا يحل لها أن تحاد إلا على الزوج. وأخذ بعض أهل العلم من هذا تحديد وقت العزاء بالثلاثة الأيام بهذا الخبر، وقال آخرون: بل ما دامت المصيبة موجودة والناس لا زالوا يتذكرون مصيبتهم فإنه يشرع تعزيتهم. قال: إلا على زوج 14 وعشرة. فيه وجوب أن تحاد المتوفى عنها زوجها هذه المدة، وهذا محل إجماع في الجملة. وهذا يدخل فيه المرأة التي دخل بها والمرأة التي لم يدخل بها، وهكذا يشمل الكبيرة والصغيرة، ويشمل كذلك ويشمل كذلك المسلمة والكتابية من يهودية أو نصرانية، وهذا مذهب أحمد والشافعي وجمهور أهل العلم. وقال الإمام أبو حنيفة بأن الكتابية لا يجب عليها الإحداد، لأنه قال في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. والجمهور قالوا بأن الخطاب هنا يشمل الجميع، وكذلك رأى الإمام أبو حنيفة بأن الصغيرة لا إحداد عليها، وهكذا رأى أن الأمة أيضا لا إحداد عليها، لأنه قال هنا لامرأة، والظاهر أن اسم المرأة يصدق على الحرة والمملوكة. وهل يلحق بالمتوفى عنها المطلقة ثلاثة بحيث تحاد هذه المدة؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، فقال الشافعي ومالك بأن المطلقة الثلاثة لا يشرع لها الإحداد، وقال الإمام أحمد بأنه مباح لها غير واجب ولا مستحب، وقال الإمام أبو حنيفة يجب عليها الإحداد. والظاهر رجحان القول الأول، قول مالك والشافعي بعدم مشروعية الإحداد عليها، لأن الإحداد حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل. أما الحديث الثاني، إذن الحديث الأول حديث أم حبيبة، الحديث الثاني روته زينب بنت أبي سلمة، قالت دخلت على زينب بنت جحش وهي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها. زينب لها أخوان مشهوران، عبيد الله مات في الحبشة وتقدم ذكره، وعبد الله هو الذي مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه، هو الذي مات في بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم قال بأن عبد الله هذا توفي في غزوة أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل قد يكون اسم عبد الله اسم مكرر لأخوين لها، وقد يكون اسم آخر من أسمائهم، وقد يكون أخا لها من الأم، وقد يكون أخا لها من الرضاعة. فدعت زينب بنت جحش بطيب فمست منه تطيبت، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة، إذن الحديث الأول من حديث أم حبيبة، والثاني من حديث زينب بنت جحش، والحديث الثالث من حديث أم سلمة، وكلهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. وقد اشتكت، تقول جاءت امرأة، تقول أم سلمة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها عنها، قال بأنه رجل من بني مخزوم، وقد اشتكت عينها أو عينيها، أفنكحلها أي هل نضع الكحل في عينيها؟ ومن المعلوم أن الكحل من أدوات الزينة التي تمنع المرأة المحاد منها، لكنها ظنت أن الكحل علاج ودواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تستعملوا معها الكحل مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر. ففي هذا دلالة على أن المرأة المحاد لا تستخدم الكحل ولا يجوز لها. ولكن جاء في حديث في الموطأ من حديث أم سلمة أن قالت: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار، لأنها بالنهار تتزين به وبالليل لا يشاهدها أحد، خصوصا في الزمان الأول عندما لم يكن عندهم أنوار تشاهد به مثل هذه الزينات. وقد تكلم كثير من أهل العلم في حديث الموطأ وقالوا بأن الأرجح ما في الصحيحين من حديث أم سلمة. ثم قال: إنما هي، أي إنما المدة التي تمنع المرأة فيه من الزينة بما فيها الكحل أربعة أشهر، أربعة أشهر وعشرة. هكذا الرواية بالنصب، وإن كان من جهة النحو ترفع، وذلك على جهة الحكاية موافقة لما في القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن في الجاهلية، يعني إذا توفي عنها زوجها، ترمي بالبعرة على رأس الحول، أي تبقى سنة كاملة لا تتزين ولا تتجمل ولا تلبس طيبة، وتبقى على ثوب واحد. قال حميد: فقلت لزينب، هذه زينب بنت أبي سلمة: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، أي فسري لي. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، وقد فسر الإمام أبو داود الحفش بالبيت الصغير، والمراد به الحقير الذي لا يؤبه له، ولبست شر ثيابها، أي أسوأ ثيابها، ولم تمس طيبا. قول طيبا يعني أي شيء فيه طيب، أي شيء فيه طيب. ولذلك كل ما يعد طيبا فإنه لا تقربه المرأة المحاد، ومن ذلك الصابون المعطر، ومن ذلك الزعفران لا يوضع في شيء من المأكولات ولا المشروبات. قال: حتى تمر سنة، أي تمضي سنة من بعد وفاة زوجها، ثم تؤتى بدابة، تؤتى بدابة من حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، أي أنها تأخذه فتمسح به فرجها، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، لتبين أنها قد أنهت مدة الإحداد. ثم تراجع بعد ما شاءت، يعني بعد السنة، ما شاءت من طيب أو غيره. نعم.
قال رحمه الله: باب في المتوفى عنها تنتقل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. أحسن الله لك. في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حتى قالت فاعتددت فيه 14. قالت فكان فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال رحمه الله باب في من رأى التحول. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أنبانا موسى بن مسعود قال أنبانا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء عن ابن عب قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت.
تقدم معنا أن المرأة المتوفى عنها زوجها تجتنب 3 أشياء: أولها الزينة، ومن أمثلة ذلك الثياب التي الملونة، ومن أمثلة ذلك ما يوضع على الوجه من أنواع المكياج أو يوضع على البراطم أو يوضع على العينين ومنه الكحل، ومن أمثلة هذا أيضا الحنة التي توضع على الرأس أو على الوجه أو على اليدين، ومن ذلك أيضا ما يوضع على الأظافر، وهكذا كل زينة. وكذلك تجتنب ثانيا الطيب، سواء كان طيب الرائحة أو طيب اللون، ومن هذا العطورات بأنواعها وطيب العود بأنواعه، وهكذا أيضا طيب الورد وطيب وغيره من أنواع الطيب. وأما الأمر الثالث فإنها تبقى في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى تنتهي عدتها. فالكلام الآن في هذا الحكم الثالث الذي هو بقاء الزوجة في بيت الزوجية. قال المؤلف في المتوفى عنها، أي في الزوجة إذا توفي عنها زوجها تنتقل، أي هل يجوز لها الانتقال أو يجب عليها البقاء في بيت الزوجية. وقد أورد المؤلف فيه حديث الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد، في حديث قد أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وذلك أن زوجها توفي في طلب أعبد له أبقوا، أي هربوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم موضع قريب من المدينة لحقهم زوجها فقتلوه، فأصبحت متوفى عنها زوجها. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فأنتقل من بيت الزوجية إلى بيت الأهلي، فإني لم يتركني زوجي في مسكن أسكنه في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، أي انتقلي ولا حرج عليك في الانتقال ولو كان زوجك قد توفي. قالت رضي الله عنها فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد، مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دعاني أي طلبني وناداني أو أمر بي فدعيت له أي نوديت، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة مرة أخرى التي ذكرت من شأن زوجي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي أي اثبتي وابقي في بيتك الذي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنتهي مدة العدة، عدة الإحداد. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. تقوله الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد: فاعتددت، أي اجتنبت، أي بقيت واجتنبت الطيبة والزينة فيه، يعني في ذلك البيت، 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان، أي لما كانت خلافة عثمان، أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، ليبين أن هذا الحكم لا زال مستمرا وأنه لم ينسخ. ففي هذا دلالة على وجوب بقاء المتوفى عنها زوجها في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها، وأنه لا يجوز أن تخرج منه إلى غيره. وهذا هو رأي جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة 4، ولا يوجد ما يخالف هذا الخبر. ثم أورد المؤلف بابا في ذكر من رأى أن المتوفى عنها يجوز لها الانتقال إلى بيت آخر، وأنه لا حرج لها في ذلك. وأورد المؤلف فيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بحديث أو بإسناد أخرجه الإمام البخاري، قال: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت. تقدم معنا في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فغير إخراج نزلت في آية السنة، أما في آية 4 أشهر فلم يذكر فيها الإخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، يعني إن شاءت ورغبت أن تبقى في بيت الزوج فلها ذلك، وإن شاءت خرجت. وسدل بقوله: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. فقوله نسخت هذه الآية، وهي آية يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، عدتها عند أهلها، أي وجوب بقائها عند في بيت زوجها المذكور في الآية الأخرى في قوله: وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ولذا رأى عطاء بأنها تعتد حيث شاءت. فلما نسخت العدة السنة نسخ ما معها من ذكر عدم الخروج، هكذا يرى عطاء، وهو مخالف لرأي جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة 4 رحمهم الله تعالى. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها، وذهب الإمام مالك بأن لها السكنى إذا كانت الدار ملكا للميت.
قال رحمه الله: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أنبانا يحيى بن أبي بكير قال أنبانا إبراهيم بن طهمان قال حدثني هشام بن حسان حاء وأنبانا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي عن هشام، وهذا لفظ ابن الجراح، عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليها 4 أشهر و10، ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو وأظفار. قال يعقوب: ما كان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تخطضب. قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قال: أنبأنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا وفيه. ولا تخطضب. وزاد فيه هارون: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أنبأنا يحيى بن بكير قال: أنبأنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنا بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ولا الحلي، ولا تخطضب ولا تكتحل. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء، قالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جلت على عيني صبرا، فقال: ما هذه يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء إلا فإنه خضاب. قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قالت: بالسدر تغلفين به رأسك.
تغلفين
أحسن عليكم، بالسدر تغلفين به رأسك.
قول المؤلف: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها. تقدم أن المتوفى عنها زوجها تجتنب الطيب وتجتنب الزينة، فما هو الذي يدخل في مسمى الطيب وما يدخل في مسمى الزينة؟ أراد المؤلف أن يبين ذلك في هذا الباب. وقد أورد فيه من حديث أم عطية وبإسناد فيه عبد الله بن الجراح القهستاني نسبة إلى قوهستان، جبال في فارس، وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه البخاري ومسلم. قال: عن أم عطية حفصة، هي حفصة بنت سيرين، عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14. قول: فإنها تحد، هذا خبر، وأخبار الله ورسوله إذا أمكن أن تتخلف فإنها تحمل على الوجوب. ولذلك في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هنا خبر، لكنه قد يوجد بعض النساء من لا تتربص، فحينئذ نقول هذا ليس خبرا، وإن كان ظاهره أنه خبر، لأن خبر الله لا يتخلف، فنحمله على أنه أمر، كأنه قال: فليتربصن. ومثله هنا كأنه قال: فلتحاد عليه. قوله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، فما كان من الثياب قد صبغ فإنه لا يحل للمحادة أن تلبسه، لأنه من أنواع الزينة. قال: إلا ثوب عصب، وثوب العصب هذا نوع من أنواع الثياب اليمنية يغزل ثم يربط ثم يصبغ ثم ينسج، فالمنهي عن ثياب صبغت بعد النسج، والمباح ثياب صبغت قبل النسج. وقيل له عصب لأنه يبقى فكأنه قد عصب عليه لونه. قوله ولا تكتحل، إذن المرأة المحادة لا تلبس الثياب المصبوغة، ومثله الثياب المعصفرة التي تصبغ بالعصفر وهو بين الصفرة أو أعلى من الصفرة قليلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما صبغ بالسواد يدخل في المنهي عنه، وخالفهم في ذلك مالك والشافعي فأجازاه. وما يفهمه بعض الناس من أن المرأة المتوفى عنها تلبس السواد هذا فهم خاطئ وليس مما ترغب فيه الشريعة، تلبس أي ثوب بشرط أن لا يكون فيه زينة. وقد نهى بعض أهل العلم عن لبس السواد. ويؤخذ من هذا الحديث أن ما لا صبغ فيه فيجوز لبسه، ومن ذلك الثياب البيضاء، ومن ذلك الثياب البيضاء، فلا حرج على المرأة المحادة في لبسها. وإن كان بعض المالكية يمنع منها ويعتبرها من ثياب الزينة. ومن هنا نفهم أن الثوب الأسود الذي يتزين به لوجود نقوش فيه وزخارف لا يجوز للمرأة المحادة أن تلبسه لأنه من ثياب الزينة. لكن هل يجوز لها أن تلبس الحرير؟ أن تلبس الحرير اختلف أهل العلم في ذلك، فقال طائفة بأنها لا تلبسه وهم الأكثر لأنه من ثياب الزينة. قال ولا تكتحل، فيه منع المحادة من استعمال الكحل في عينيها. قال ولا تمس طيبا، طيب نكرة في سياق النهي فتشمل القليل والكثير، فحتى ما يوضع في الأطعمة من أنواع الطيب تمنع المحادة منه. لكن لا يعني هذا أنها تمنع من الروائح الجيدة مثل ريحة الورد أو ريحة البرتقال أو نحوها، لو شمتها لا حرج عليها في ذلك، هذا لا يعد طيبا. قال إلا أدنى طهرتها، إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أجاز لها أن تستخدم شيئا يسيرا من الطيب عند طهارتها من الحيض واغتسالها، هذا مستثنى يجوز لها أن تستعمله. وقوله بنبذة أي بقطعة يسيرة، والقسط نوع من أنواع الطيب قيل بأنه عود هندي. قال أو أظفار، أي يجوز لها أن تستعمل هذا النوع من أنواع الطيب. والقسط والأظفار نوعان من أنواع البخور، وإنما أجاز لمن طهرت من الحيض أن تستعمله لتطهر نفسها لا لتتطيب به. قال يعقوب إلا مغسولا، وزاد يعقوب ولا تختضب، أي لا تستعمل الخضاب سواء بالصبغ بالألوان أو الصبغ بالحنة، فهذا تمنع منه المرأة المحادة، فلا تصبغ شعرها بسواد ولا بغير سواد، ولا بصفرة ولا حمرة ولا كدرة. ثم أورد المؤلف من حديث أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال المسمعي قال يزيد ولا أعلم إلا فيه ولا تختضب، زاد هارون ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، وقد تقدم شرح ذلك. ثم أورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. العصفر نوع من النباتات تصبغ به الثياب فتصبح ألوانها صفراء، فتمنع المحادة من لبس الثوب المصبوغ بذلك. قال ولا الممشقة أي المصبوغة بالمشق وهو طين أحمر يستعمل في زمانهم، ولا الحلي يعني أن المحادة لا تلبس الحلي، لو قد تفسخ الحلي خاتم أو سوارة أو قلادة أو مخزم في أنفها أو نحو ذلك كله أو خلخال في رجلها كله تخلعه المحادة، فإن عجيزات فإنها تغطيه، فإنها تغطيه، قد تعجز عن إخراج ما يكون في يدها من سوار، فحينئذ إذا عجزت غطته ولا نلزمها بقطعه. قال ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. ثم أورد المؤلف من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، وهو نوع من أنواع الكحل من أنواع الإثمد، سمي بهذا الاسم الجلاء لأنه يجلي عن العين ما قد يؤثر على رؤيتها، فأرسلت مولاة لها يعني أن أم حكيم أرسلت مملوكة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء يعني هل يجوز للمتوفى عنها، فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك يعني لا تستطيعين دفعه ولا الصبر عليه، فتكتحلين بالليل دون النهار وتمسحينه في النهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة رافعة الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، والصبر نوع من أنواع النباتات مر الطعم يستعملونه للدواء عادة وقد يستعملونه في العين، فقال ما هذا يا أم سلمة يعني ما هذا الذي في عينك وأنت محادة، وهذا قبل نزول الحجاب لأنه تزوجها قبل سنة أربع، الحجاب نزل في آخر أربع، فقالت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، أي كيف كأنه أنكر عليها استعماله، فبينت له بأنه ليس بطيب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه ممنوع منه وقت الإحداث إنه يشب الوجه أي يزيد في جماله ويعيده إلى شبابه، فلا تجعليه إلا بالليل إذا كنت محتاجة له، فلا تجعليه إلا بالليل ولا تجعليه في النهار. قال وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء يعني وقت الإحداد، فإنه خضاب، أي الحنة نوع من أنواع الصبغ الذي يصبغ به الشعر. قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله يرجل شعري؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بالسدر، وهو شجر النبق، تغلقي تعلفين به رأسك. قيل بأنه تغلقين بالقاف، وقيل تعلفين أو تغلفين، تغلفين بمعنى تلطخين رأسك بهذا الطيب. ففي هذا دلالة على عدم جواز استعمال المرأة المحادة للإثمد في عينيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.